الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد فما زلنا نتحدث عن إحياء السنن في رمضان وإماتة البدع ونذكر ابتداء في هذه الخطبة سنة من السنن المتعلقة بالإفطار وهي سنة الفطر أو الإفطار على الطمع أو على الرطب ابتداء ثم الطمع وفي ذلك أخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود وأبو حبان وغيرهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه سنده جيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات فإن لم يجد فعلى طهرات، إن لم يجد حسى حسوات من الماء. فكان يبدأ بالرطب، إن لم يجد ينتقل إلى الطمر وهو اليابس. وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، وفي فطر النبي صلى الله عليه وسلم من القوم عليه على الرطب أو على الطمر أو الماء تدبير لطيف جدا. إن الصوم يخلي المعدة من الغذاء، فلا تجد الكبد فيها ما تجذبه وترسله إلى القوى والأعضاء، والحلم أسرع شيء وصولا من الكبد وأحبه إليها، ولا سيما إن كان رطبا، ولهذا قدر الرطب لأنه أسهل من الامتصاص، فيشتد قبولها له، فتنتفع به هي والقوى. فإن لم يكن التمر في حلاوته وتغذيته، إن لم يكن فحسوات الماء تطفئ لهيب المعدة وحرارة الصوم، تطفئ لهيب المعدة وحرارة الصوم، فتتنبه بعده للطعام وتأخذه بشهوة. هذه الحكمة في هذا الترتيب. ونحن نلتزم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من ندري الحكمة منها. هذه قاعدة شرعية، فأن بعض العوام يظن أنه لا يلزمه أن يفعل الأمر الشرعي إلا أن يعرف الحكمة منه. نقول لا، لم يكلفك الله عز وجل هذا، لم يكلفك الله بأن تبحث عن الحكمة من كل أمر شرعي حتى تتعلم، بل الواجب الامتثال وإن تدرك الحكمة. وكان أيضا جاء الحديث الحسن حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر. فأيضا لذا فيه من فوائد للجسم تقويه على الصيام، فالتمر والرطب يستحبان عند الفطر ويستحبان أيضا في السحور. ومن الآداب التي تتعلق بأكل الرطب والتمر ما قد رواه الحربي في بابه الحديث بسنده عن أنس أنه كان يكره أن يلقي النوى على الطبق الذي فيه التمر. يعني إذا كان التمر في طبق فيكره لك أن تلقي النوى في الطبق نفسه، هذه من آداب الأكل. وكما قال السفاري في غذاء الألباب شرح منظومة الآداب: مطلب يكره أن يضع النوى مع التمر على الطبق، وبيان حكمة ذلك. وقال ابن الجوزي: ولا يجمع بين النوى والتمر في طبق، ولا يجمعه في كفه، أي لا يجمع التمر مع النوى في كفه، بل يضعه من فيه على ظهر كفه ثم يلقيه. يعني يكره أن تجمع أيضا بين التمر والنوى في كفة واحدة أو في طبق واحد. والفطر على الرطب أو التمر هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، لما قد جاء حديث سلمان بن عامر وفي إسناده ضعف أنه جاء الأمر بأن يفطر على التمر، فلما كان مفطرا فليفطر على طمر أو على الرطب. وهذا الحديث إذنان ضعف جمعين، ولو صح الحسن فإنه يحمل على الاستحباب، وهذا الذي فهمه البخاري وبرول على ذلك بقوله باب يفطر على يفطر بما تيسر من الماء ونحوه. واستدل بحديث عبد الله بن ابي اوفى انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير وكان صائما، فلما غربت الشمس قال في روايه قال لرجل، وفي روايه انه قال ذلك ابن ابي اوفى انزل فاجدح لنا. والجدح كما قال ابن الجوزي في كشف المشكل ان يخاض الصويف اي الدقيق بالماء، نعم، ويحرك بالمجدح. والمجدح خشبه لها ثلاث جوانب، يعني تزهو الشوكه يطلب بها الدقيق مع الماء. والشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان معه انزل فاجدح، اي كان قال له جهز لنا ما نفطر عليه وهو الصويق مع الماء. فقال يا رسول الله لو امسيت، يعني كانه نظر ان الشمس ما زالت طالعه لم تغرب، قال انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله لو امسيت، يعني ما غربت الشمس. قال يا رسول الله ان عليك نهارا بعد ذلك. قال انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح، ثم قال صلى الله عليه وسلم اذا رايتم الليل اقبل منها هنا فقد افطر واشار بيده نحو المشرق. يستفاد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفطر على ماء مخلوط بالاستويق، ولم يفطر هنا على الرطب ولا الطمر، فدل على أن الإفطار على الرطب أو الطمر مستحب وليس واجبا. نعم. وإنه أحيانا تفطر على الرطب أو تفطر على الماء أو على الماء مخلوط بشيء نحو ما يسمى بالعصير. والنبي صلى الله عليه وسلم خلط او امر بخلط الماء بالسويق اي بالدقيق، فهذا كله مما يفطر عليه الصلاه من السنه. نعم. ولكن الافضل التمر، ولكن الافضل الرطب ثم التمر لما بيناه في كلام ابن القيم رحمه الله. ويستفاد من الحديث اي الحديث الذي اوفى هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم عجل بالافطار، حتى أن الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتح له كان يظن أن الشمس لم تغرب، والنبي صلى الله عليه وسلم علم أنها غربت ولكنها كانت ما زال في أول الغروب، في أول غروبها، فلذلك عجل. والرجل كان يظن أنه يجب أن ينتظر حتى يعني يذهب الضوء بالكلية، لا يشترط ذهاب الضوء بالكلية، يوجد الضوء أن يبقى بعض الغروب دقائق، هذا لا يمنع من الخطر. نعم. فمن التنطع أي أن يؤخر الصائم الإفطار إلى أن يظلم الجو تماما، هذا ليس من السنة. ومن السنة المتعلقة بالسحور ما قد بوب به أبو داود في سننه، قال باب في الرجل يسمع النداء والإناء على يده. ثم أخرج بسند الحسن من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. الحديث صححه الألباني رحمه في السلسلة الصحيحة في سنن أبي داود. وله شاهد أخرجه أحمد في مسنده عن أبي الزبير محمد بن طارق أنه قال: سألت جابر بن عبد الله عن الرجل يريد الصيام والإناء على يده ليشرب منه فيسمع نداء، فقال جابر: كنا نحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليشرب. فهذا يعضد حديث أبي هريرة ويعد شاهدا قويا له. هذا الحديث يقضي على بدعة ما يسمى ببدع الإمساك والذي اعتاده أهل مصر وغيرهم، أنهم يمسكون عن الطعام والشراب قبل الفجر بقرابة ساعة أو يزيد، ويجعلون علامة ذلك ما يسمى بمدفع الإمساك، فاقتدعوا الاحتياط. وهي من البدع التي ابتدعها الروافض الشيعة في الدولة الفاطمية الرافضية التي كانت في مصر. فأغلب البدع التي دخلت على المصريين في رمضان كانت من الفاطميين، هم ليسوا فاطميين والله، لا يسمون الفاطمة، كانت من الدولة التي تسمى بالفاطمية وهم روافض باطنية ملاحدة كما قال ابن كثير في تاريخه. فهذه بدعة إمساك لم يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بها ولم يعمل بها الصحابة. ما كان عندهم يدفع إمساك وما كان عندهم ما يسمى بالإمساك قبل الفجر بساعة وهذه البدعة تخالف الأدلة المحكمة في الكتاب والسنة، منها قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فأذن رب العزة في الأكل والشرب إلى أن يبزغ الفجر. وكلوا واشربوا، هذا إذن إباحة، الأمر هنا بالإباحة، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ويخالف أيضا حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بالليل، فقولوا واشربوا حتى يؤذن بأم مكتوم. فبين أن أذان بلال والأذان الأول بالفجر يكون قبل الفجر الحقيقي، وهذا قد يتوافق مع الإمساك، مع ندفع الإمساك هذا، وقد يكون بعده. فأذان بلال قبل الأذان الحقيقي لبرهة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمساك مع الطعام والشراب مع أذان بلال هذا ليس مشروعا أو ليس مسنونا، بل أمر بخلافه أن يأكل ويشرب حتى يسمع أذان بلال أي الفجر الحقيقي. هذا واضح، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم منع أو يعني منع من الإمساك عند أذان بلال فكيف يدفع الإمساك؟ وبلال كان يؤذن بليل أي الفجر الكاذب. وهذا يفهم أيضا من حديث جندب، من حديث سمرة بن جندب الذي أخرجه مسلم وتقرر به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعنكم، أو قال: لا يغرنكم، لا يغرنكم من صخوركم آذان بلال، لا يغرنكم من صخوركم، وفي رواية: لا يمنعنكم من صخوركم آذان بلال. هذا واضح أن هذا الذي يمتنع عن الطعام والشراب قبل الفجر الحقيقي خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أذن فيه. فقال: لا يغرنكم من صخوركم أذان بلال، ولا هذا البياض المستطيل أي الفجر الكاذب، يظهر ضوء في السماء وضوء بارد ليس من الفجر الحقيقي، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا حتى يستطير حتى ينتشر الضوء في السماء، وهي علامة الفجر الحقيقي الذي به يبدأ الصيام. وفي حديث ابن مسعود في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال، أو قال نداء بلال في رواية من سحوره إنه يؤذن، أو قال ينادي كما في رواية بليل، ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. هذه الحكمة من أذان بلال الأول حتى ينتبه القائم الذي يقيم الليل أن الفجر قد اقترب، وحتى يوقظ النائم من أجل أن يتصحر وأن يستعد لصلاة الفجر. فهذه من السنن الغائبة عند كثير من الناس في رمضان، وسنة تأخير السحور التي بينا أدلتها في الجمعة الماضية هي من السنن المفروضة والتي يعضدها هذه النصوص التي بيناها، من أن الشارع أذن بالأكل والشرب إلى أن يبزغ الفجر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بينا في الجمعة الماضية كان سحوره يكون قبل أذان الفجر بقدر قراءة 50 آية، يعني بقدر ربع ساعة أو أقل. هذا الوارد في هذا البيان، والله تعالى أعلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمن سنن القيام أيضا التوسط في القراءة بلا تطويل ممل ولا تخفيف مخيف، وهذا الذي صنعه عمر الخليفة الراشد الذي أمرنا باتباع سنته مع سنة الخلفاء المهديين الراشدين. فكما أخرج الكليابي في أحكام الصيام من عدة طرق صحيحة عن عمر، وهي تجتمع أبا عثمان المهدي عمر رضي الله عنه أنه كان يأمر أو أنه كان يجمع القراء في رمضان، فيأمر أخفهم وفي رواية أسرعهم أن يقرأ بالثلاثين آية كيف ذكر، ويأمر أوسطهم أن يقرأ بخمس وعشرين آية، ويأمر أطفالهم وفي رواية أطولهم يقرأ أن يقرأ بعشرين آية. فالذي يكون سريع القراءة يقرأ قرابة الثلاثين آية في ركعة واحدة، ويتعدل ربعا أو يزيد، تعدل ربع حزب أو يزيد الحرف باختلاف عدد الآيات في الأربعة بالأحزاب. والمتوسط يقرأ بخمس وعشرين آية، والبطيء يقرأ بعشرين آية، الذي يكون بطيئا في قراءته يقرأ ببطء أو بترصد. فهذا القدر المتوسط، فالزيادة عن ذلك والزيادة على ذلك أحيانا أيضا مستحبة خاصة في العشر الأواخر. ويدل على ذلك ما أخرجه مالك في الموطأ من بسند صحيح على شرط الشيخين أن عمر أمر تميم الداري وأبي بن كعب رضي الله عنهما أن يقوم بالناس في رمضان بإحدى عشرة ركعة، وكان يقرآن بالمئين حتى يعتمد الناس على الوصي من طول القيام. والمئين الصورة تزيد آية على الآية. فقد يقرأ القارئ أحيانا ركعة واحدة بما يصل إلى مئة آية، هذا أحيانا، وعلى حسب تحمل الناس. والشاهد أن التطويل المستمر خاصة مع وجود من يشق عليه طول القيامة هذا ليس من السنة، وكذلك التخفيف المستمر حيث لا يزيد في الركعة الواحدة عن ثلاث آيات كما تفعل بعض المساجد، هذا ليس من السنة، لأن القيام شرع كي يتدبر المصلون أو المسلمون القرآن في رمضان ويستمعوا إليه في القيام، لأن رمضان شهر القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر العشر الأواخر يزيد القيام، فكان يعني كما قالت عائشة إذا دخل العصر كان يشد من إزاره ويوقظ أهله ويحيي ليله. وفي إحدى الليالي، والصحيح أن كانت ليلة السابعة والعشرين، أطال صلى الله عليه وسلم القيام حتى قال أبو ذر حتى خفنا الفلاح، الفلاح أي الفجر، يعني أطال القيام إلى قرب دخول وقت الفجر. فالشاهد ان الاطاله احيانا هي من السنه خاصه خلال العشر الاخيره، واما الاطاله المستمره خاصه طبعا مشقه هذا مع خلاف السنه. ومن سنن القيام ايضا ما يتعلق بمساله القراءه من المصحف، فقراءة الإمام مع المصحف للحاجة أجادها جمهور العلماء كما قال سفنون في المدونة قال مالك لا بأس أن يؤم الإمام الناس من المصحف في رمضان. وفي النافلة قال ابن القاسم وكره ذلك في الفريضة. وقال له داود في مسائله لأحمد سمعت أحمد سئل على الرجل بأمه في شهر رمضان من المصحف قال فرخص فيه، أي أحمد. هذا بالنسبة للإمام، إن كان لا يحفظ لا بأس أن يقرأ من المصحف. وأما المأموم فأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن سنة الحسن من عن ثابت البناني قال كان أنس يصلي وغلامه يمسك المصحف خلفه، فإذا تعالى في آية فتح عليه. هذه هي العلة من أن يمسك المأموم المصحف أحيانا إذا أمره الإمام كما صنع أنس هنا مع غلامه حتى يفتح على الإمام، فالإمام يكلف واحدا فقط هذا إن احتاج، وإن لم يحتاج فلا يمسك أحد المصحف. أما أن يمسك كل المؤمن أو البعض منهم المصاحف تحت دعوة متابعة الإمام وتحت دعوة أن يختم القرآن خلف الإمام بقراءة المصحف، هذه من البدع التي لم يعرفها الصحابة ولا السلف الصالح. فحمل المصحف للمأموم في الصلاة غير حاجة، والحاجة التي تقتضي ذلك يعني أمره الإمام فقط، أن يأمره بهذا هي أمر واحدا فقط من المأمومين فيفتح عليه، أما غيرهم فلا يشرع لهم حمل المصاحف لأنه مكروه ولا قد يذكر في حديث الزنا. نعم إن فعل هذا ظنا أنه من السنة فهذا لم يذكر عن الصحابة ولا عن السلف الصالح، فعلينا أن نحرص على السنن في رمضان وأن نتحاشى البدع، فإن العمل لا يقبل عند الله إلا بالإخلاص وبمتابعة السنة، هذا هو الذي يجب أن يحرص عليه المؤمن في رمضان وفي غير رمضان، أن يحرص على تعلم السنن أي الأحكام التي هي تقبل عبادته، فأن العبادة لا تقبل عند الله إلا بهذين الشرطين، بإخلاص العمل لله وبموافقة السنة. كيف كان يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم بأي عبادة؟ في الصيام وغير الصيام. هذا ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا إلى اتباع السنن واجتناب البدع، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واعتدلوا سووا صفوفكم هي تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، ولا تختلفوا حتى لا تختلف قلوبكم. إن شاء الله الدرس بعد الصلاة في شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام الكبرى الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله اكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
هيا على الفلاح.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، فما زلنا نتحدث عن إحياء السنن في رمضان وإمادة البدع، ونذكر ابتداء هذه الخطبة سنة من السنن المتعلقة بالإفطار، وهي سنة الفطر أو الإفطار على التمر أو على الرطب ابتداء ثم التمر. وبذلك أخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود وابن حبان وغيرهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وسنده جيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من الماء. فكان يبدأ بالرطب، فإن لم يجد ينتقل إلى التمر واليابس. وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد وما في فطر النبي صلى الله عليه وسلم من القوم عليه أي على الرطب، أو على التمر أو الماء تدبير لطيف جدا. إن الصوم يخلي المعدة من الغذاء، فلا تجد الكبد فيها ما تجذبه وترسله إلى القوى والأعضاء، والحلم أسرع شيء موصولا من الكبد وأحبه إلينا، ولا سيما إن كان رطبا، ولهذا أفضل الرطب لأنه أسهل من الامتصاص، فيشتد قبولها له فتنتفع به هي والقوى. فإن لم يكن التمر في حلاوته وتغذيته، فإن لم يكن فحسوات الماء تطفئ لهيب المعدة وحرارة الصوم، تطفئ لهيب المعدة وحرارة الصوم فتتنذر بعده للطعام وتأخذه بشهوة. هذه الحكمة في هذا الترتيب، ونحن نلتزم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من ندري الحكمة منها. هذه قاعدة شرعية، لأن بعض العوام يظن أنه لا يلزمه أن يفعل الأمر الشرعي إلا أن يعرف الحكمة منه. نقول لا، لم يكلفك الله عز وجل هذا، لم يكلفك الله بأن تبحث عن الحكمة من كل أمر شرعي حتى تتعلم. بل الواجب الامتثال. وإذا تدرك الحكمة وكان أيضا جاء الحديث الحسن حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم صخور المؤمن التمر، نعم صخور المؤمن التمر. فأيضا لذا فيه من فوائد للجسم تقويه إلى الصيام، فالتمر والرطب يستحبان عند الفطر ويستحبان أيضا في الصغور. ومن الآداب التي تتعلق بأكل الرطب والتمر ما قد رواه الحربي في بابه الحديث بسنده عن أنس أنه كان يكره أن يلقى أو أن يلقي النوى على الطبق الذي فيه التمر. يعني إذا كان التمر في طبق فيكره لك أن تلقي النوى في الطبق نفسه، هذه من آداب الأكل. وكما قال السفاريني في غذاء الألباب شرح منظومة الآداب: مطلب يكره أن يضع النوى مع التمر على الطبق، وبيان حكمة ذلك. وقال ابن الجوزي: ولا يجمع بين النوى والتمر في طبق، ولا يجمعه في كفيه، أي لا يجمع التمر مع النوى في كفيه، بل يضعه من فيه على ظهر كفيه ثم يلقيه. يعني يكره أن تجمع أيضا بين التمر والنوى في كفة واحدة أو في طبق واحد. والفطر على الرطب أو التمر هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، لما قد جاء حديث سلمان بن عامر وفي إسناده ضعف أنه جاء الأمر بأن يفطر على التمر، فلما كان مفطرا فليفطر على تمر أو على الرطب. وهذا الحديث بإسناده ضعف كما بينا، ولو صح حسن فإنه يحمل على الاستحباب، وهذا الذي فهمه البخاري وبوب على ذلك بقوله: باب يفطر على يفطر بما تيسر من الماء ونحوه. واستدل بحديث عبد الله بن ابي اوفى انه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير وكان صائما، فلما غربت الشمس قال في رواية قال لرجل، وفي رواية قال ذلك ابن أبي أوفى: انزل فاجدح لنا. والجدف كما قال ابن الجوزي في كشف المشكل أن يخاض الصويف أي الدقيق بالماء، نعم، ويحرك بالمجدح. والمجدح خشبة لها ثلاث جوانب، يعني تزهو الشوكة، يطلب بها الدقيق مع الماء. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان معه: انزل فاجدح، أي كأنه قال له: جهز لنا ما نفطر عليه، وهو الصويق مع الماء. فقال يا رسول الله: أمسيت، يعني كأنه نظر أن الشمس ما زالت طالعة لم تغرب. قال: انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله: أمسيت، يعني ما غربت الشمس. قال يا رسول الله: إن عليك نهار بعد ذلك. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت من الليل أقبل منها هنا فقد أفطر وأشار بيده نحو المشرق. يستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفطر على ماء مخلوط بالاستويق، ولم يفطر هنا على الرطب ولا التمر. فبدا يعمل الاصرار على الرطب او الطمر مستحب وليس واجبا. نعم. وانه احيانا تقصر على الرطب او تقصر على الماء او على الماء مخلوط بشيء نحو ما يسمى بالعصير. والنبي صلى الله عليه وسلم خلط او امر بخلط الماء بالتوريط اي بالدقيق. فهذا كله مما يفطر عليه الصلاه من السنه. نعم. ولكن الافضل التمر. ولكن الافضل الرطب ثم التمر. لما بيناه في كلام ابن القيم رحمه الله. ويستفاد من الحديث ايضا حديث النبي هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم عجل بالافطار حتى ان الرجل الذي امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يشتح له كان يظن ان الشمس لم تغرب. والنبي صلى الله عليه وسلم علم انها غربت ولكنها كانت ما زال في اول الغروب في اول غروبها. فلذلك عجل. والرجل كان يظن انه يجب ان ينتظر حتى يعني يذهب الضوء بالكليه. لا يشترط ذهاب الضوء بالكليه. يوجد الضوء الذي يبقى بعض الغروب دقائق. هذا لا يمنع من الخطر. نعم. فمن التنطع أن يؤخر الصائم الإفطار إلى أن يظلم الجو تماما. هذا ليس من السنة. ومن السنة المتعلقة بالسحور ما قد بوب به أبو داود في سننه قال باب فالرجل يسمع النداء والإناء على يده. ثم أخرج بسند الحسن من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. والحديث صححه الألباني رحمه في السلسلة الصحيحة في سنن أبي داود. وله شاهد أخرجه أحمد في مسنده عن أبي الزبير محمد بن طاطوس أنه قال سألت جابر بن عبد الله عن الرجل يريد الصيام والإناء على يده ليشرب يشرب منه فيسمع النداء. فقال جابر كنا نحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليشرب. فهذا يعضد حديث ابي هريره ويعد شاهدا قويا له. هذا الحديث يقضي على بدعه ما يسمى ببدع الانسان والذي اعتاده اهل مصر وغيرهم انهم يمسكون عن الطعام والشراب قبل الفجر بقرابه ساعه او يزيد ويجعلون علامه ذلك ما يسمى بمدفع الانسان فاقتدعوا الاحتياط. وهي من البدع التي ابتدعها الروافض الشيعه في الدوله الفاطميه الرافضيه التي كانت في مصر. فأغلب البدع التي دخلت على المصريين في رمضان كانت من الفاطميين. هم ليسوا فاطميين والله لا يسمون الفاطمة. كانت من الدولة التي تسمى بالفاطمية وهم روافض باطنية ملاحدة كما قال ابن كثير في تاريخه. فهذه البدعة بدعة إمساك لم يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بها ولم يعمل بها الصحابة. ما كان عندهم يدفع الإمساك وما كان عندهم ما يسمى بالإمساك قبل الفجر بساعة وهذه البدعة تخالف الأدلة المحكمة في الكتاب والسنة. منها قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فأذن رب العزة بالأكل والشرب إلى أن يبزغ الفجر. وكلوا واشربوا هذا إذن إباحة الأمر هنا للإباحة حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الدجل. ويشارك أيضا حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن في أم مكتوم. فبين أن أذان بلال هو الأذان الأول بالفجر يكون قبل الفجر الحقيقي، وهذا قد يتوافق مع الإمساك مع ندفع الإمساك هذا وقد يكون بعده. فأذان بلال قبل الأذان الحقيقي بمرة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمساك مع الطعام والشراب مع أذان بلال هذا ليس مشروعا أو ليس مسنونا، بل أمر بخلافه أن يأكل ويشرب حتى يسمع أذان بلال أي الفجر الحقيقي. هذا واضح. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم منع أو يعني منع من الإمساك عند أذان بلال فكيف يدفع الإمساك؟ وبلال كان يؤذن بليل أي في الفجر الكاذب. وهذا يفهم أيضا من حديث سمرة بن جندب الذي أخرجه مسلم وتقرر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعنكم، وقال: لا يغرنكم من سحوركم آذان بلال، لا يغرنكم من سحوركم، وفي رواية: لا يمنعنكم من سحوركم آذان بلال. هذا واضح أن هذا الذي يمتنع عن الطعام والشراب قبل الفجر الحقيقي خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أذن فيه. فقال: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا هذا البياض المستطيل أي الفجر الكاذب، يظهر ضوء في السماء وضوء كاذب ليس من الفجر الحقيقي، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا، حتى يستطير حتى ينتشر الضوء في السماء، وهي علامة الفجر الحقيقي الذي به يبدأ الصيام. وفي حديث ابن مسعود في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدا منكم آذان بلال، أو قال: نداء بلال في رواية من سحوره إنه يؤذن، أو قال: ينادي كما في رواية بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. هذه الحكمة من آذان بلال الأول حتى ينتبه القائم الذي يقيم الليل أن الفجر قد اقترب، وحتى يوقظ النائم من أجل أن يتصحر وأن يستعد لصلاة الفجر. فهذه من السنن الغائبة عند كثير من الناس في رمضان، وسنة تأخير السحور التي قد بينا أدلتها في الجمعة الماضية هي من السنن المفروضة والتي يعضدها هذه النصوص التي بيناها، من أن الشارع أذن الأكل والشرب إلى أن يبزغ الفجر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بينا في الجمعة الماضية كان سحوره يكون قبل آذان الفجر بقدر قراءة 50 آية عن بقدر ربع ساعة أو أقل. هذا الوارد من هذا البيان والله تعالى أعلم. ها الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمن سنن القيام أيضا التوسط في القراءة بلا تطويل ممل ولا تخفيف مخل، وهذا الذي صنعه عمر الخليفة الراشد الذي أمرنا باتباع سنته مع سنة الخلفاء المهديين الراشدين. فكما أخرج الترمذي في أحكام الصيام من عدة طرق صحيحة عن عمر، وهي تجتمع أبا عثمان بن عمر رضي الله عنه أنه كان يأمر أو أنه كان يجمع القراء في رمضان، فيأمر أخفهم وفي رواية أسرعهم أن يقرأ بالثلاثين آية كيف ذكر، ويأمر أوسطهم أن يقرأ بخمس وعشرين آية، ويأمر أطفالهم وفي رواية أطولهم يقرأ أن يقرأ بعشرين آية. فالذي يكون سريع القراءة يقرأ القرآن الثلاثين آية في ركعة واحدة، ويتعدل ربعا أو يزيد، تعدل ربع حزب أو يزيد، الحرص باختلاف عدد الآيات في الأربعة بالأحزاب. والمتوسط يقرأ بخمس وعشرين آية، والبطيء يقرأ بعشرين آية، الذي يكون بطيئا في قراءته يقرأ ببطء أو بترصد. فهذا القدر المتوسط، فالزيادة عن ذلك والزيادة على ذلك أحيانا أيضا مستحبة خاصة في العشر الأواخر. ويدل على ذلك ما أخرجه مالك في الموطأ من سند صحيح على شرط الشيخين أن عمر أمر تميم الداري وأبي بن كعب رضي الله عنهما أن يقوم بالناس في رمضان بإحدى عشر ركعة، وكان يقرآن بالمئين حتى يعتمد الناس على الوصي من طول القيام. والمئين الصورة تزيد آية عليها في آية، فقد يقرأ القارئ أحيانا ركعة واحدة بما يصل إلى مئة آية، هذا أحيانا، وعلى حسب تحمل الناس. والشاهد أن التطويل المستمر خاصة مع وجود من يشق عليه طول القيام هذا ليس من السنة، وكذلك التخفيف المستمر حيث لا يزيد في الركعة الواحدة عن ثلاث آيات كما تفعل بعض المساجد، وهذا ليس من السنة، لأن القيام شرع كي يتدبر المصلون والمسلمون القرآن في رمضان ويستمعوا إليه في القيام، لأن رمضان شهر القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر العشر الأواخر يطيل القيام، فكان يعني كما قالت عائشة إذا ذكر العشر كان يشد من إزاره ويوقظ أهله ويحيي ليله، وفي إحدى الليالي والصحيح كانت ليلة السابعة والعشرين أطال صلى الله عليه وسلم القيام حتى قال أبو ذر حتى خفنا الفلاح، الفلاح أي الفجر، يعني أطال القيام إلى قرب دخول وقت الفجر. فأشهد أن الإطالة أحيانا من السنة خاصة خلال العشر الأخير، وأما الإطارة المستمرة فطبعا بشرط هذا نعم خلاف السنة. ومن سنة القيام أيضا ما يتعلق بمسألة القراءة من المصحف. فقراءة الإمام مع المصحف للحاجة أجادها جمهور العلماء كما قال سفنون في المدونة قال مالك لا بأس أن يؤم الإمام الناس من المصحف في رمضان وفي النافلة. قال ابن القاسم وكره ذلك في الفريضة. وقال أبو داود في مسائله لأحمد سمعت أحمد سئل على الرجل يؤم في شهر رمضان من المصحف قال فرخص فيه الأحمد. هذا بالنسبة للإمام إن كان لا يحفظ لا بأس أن يقرأ من المصحف. وأما المأموم فكما أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن رسالة الحسن من عن ثابت البناني قال كان أنس يصلي وغلامه يمسك المصحف خلفه فإذا تعالى في آية فتح عليه. هذه العلة من أن يمسك المأموم المصحف أحيانا إذا أمره الإمام كما صنع أنس هنا مع غلامه حتى يفتح على الإمام. فالإمام يكلف واحدا فقط هذا إن احتاج، وإن لم يحتاج فلا يمسك أحد المصحف. أما أن يمسك كل المؤمنين أو البعض منهم المصاحف تحت دعوة متابعة الإمام وتحت دعوة أن يختم القرآن خلف الإمام القراءة من المصحف هذه من البدع التي لم يعرفها الصحابة ولا السلف الصالح. فحمل المصحف للمأموم في الصلاة غير حاجة والحاجة التي تقتضي ذلك أن يأمره الإمام فقط، أن يأمره بهذا أن يأمر واحدا فقط من المأمومين فيفتح عليه، أما غيرهم فلا يشرع لهم حمل المصاحف لأنه مكروه وقد يدخل في حديث البدع. نعم إن فعل هذا ظنا أنه من السنة فهذا لم يدخل عن الصحابة ولا عن السلف الصالح. فعلينا أن نحرص على السنن في رمضان وأن نتحاشى البدع، لأن العمل لا يقبل عند الله إلا بالإخلاص وبمتابعة السنة. هذا هو الذي يجب أن يحرص عليه المؤمن في رمضان وفي غير رمضان، أن يحرص على تعلم السنن أي الأحكام التي فيها تقبل عبادته، فأن العبادة لا تقبل عند الله إلا بهذين الشرطين، بإخلاص العمل لله وبموافقة السنة. كيف كان يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم أي عبادة في الصيام وغير الصيام؟ هذا ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا إلى اتباع السنن واجتناب البدع، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خلاص واعتدلوا سووا صفوفكم فيها تسوية الصفوف من إقامة الصلاة ولا تختلفوا حتى لا تختلف قلوبكم إن شاء الله. الدرس بعد الصلاة في شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام الكبرى للحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر.
الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.